أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.
كان الكلام فيما سبق في أن التصرف في الثمن هل مسقط للخيار؟ فإذا قال البائع بعتك الدار على أنه إن أرجعت الثمن في مدة شهرين أسترجع المبيع، وقام البائع وتصرف في الثمن، فهل التصرف في الثمن مسقط للخيار أو لا؟ ذكرنا أنه الشيخ الأعظم أفاد ابتداء بأنه الروايات مطلقة، فإن المستفاد من صحيحة علي بن رئاب أن التصرف مسقط للخيار، ولا ينبغي تخصيص رواية علي بن رئاب بموردها وهو مورد خيار الحيوان، فإن العرف يفهم من الرواية لمكان التعليل، فذلك رضا من فلا شرقا يفهم لمكان التعليل عدم الخصوصية. ثم ذكرنا أن الشيخ تعرض إلى مطالب أربعة. المطلب الأول ما أفاده الأردبيلي وصاحب الكفاية السبزواري، وهو أنه هذا الخيار لا يسقط بالتصرف في الثمن لنكتتين. النكتة الأولى أنه شرع لانتفاع البائع بالثمن، فلو سقط الخيار سقطت فائدة التشريع. والوجه الثاني الروايات التي ظاهرها أنه حتى لو تصرف البائع بالثمن يبقى الخيار. المطلب الثاني ما أفاده السيد بحر العلوم في مصابيحه، حيث ذكر أن ما أفاده السبزواري والأردبيلي مخالف لما عليه الأصحاب من أنهم قالوا التصرف مسقط. والوجه الذي أدى به إلى التشكيك والقول بعدم الشمول عدم وضوح حيثية في المسألة، فإن الصحيح أنه التصرف المسقط هو ما وقع في زمان الخيار، ولا خيار إلا بعد رد الثمن. فلو رد الثمن وتصرف في الثمن بعد الرد فإنه يسقط الخيار، وأما التصرف السابق على الرد فليس مسقطا للخيار. ثم ذكر في ذيل كلامه دفع إشكال. قد يقول قائل بأن الخيار ثابت قبل الرد للقدرة على سببه وهو الرد، فإنه البائع له السلطنة والاختيار على الرد، فيكون مالكا للخيار لملكه لسببه وهو الرد، ومقتضى ملكيته للخيار أن الخيار قابل للإسقاط قبل الرد لأنه قادر على سببه فله ملكية الخيار، فيكون الخيار ثابت قبل
قبل الرد، فالتصرف قبل الرد تصرف في ظرف سلطنته وملكيته للخيار. وأجاب بلي السيد بحر العلوم بأنه فرق بين الملكية والسلطنة الفعلية وثبوت الخيار فعلا، وبين القدرة الشأنية والملكية والسلطنة الشأنية، فإنه في النتيجة الخيار فعليته مشروطة بالرد، فمتى ما لم يتحقق الرد فلا فعلية للخيار، ومجرد القدرة على سببه لا يعني أنه فعلا الآن له خيار. واضح؟ مجرد القدرة على سببه لا يقتضي أنه فعلا الآن شنو له الخيار. ولا تمام، كل واحد قادر على السبب يصير فعلا مالك للشيء. نقول فلان متزوج لأنه له القدرة على إنشاء عقد الزواج، أو فلان مطلق لأنه له القدرة على الطلاق. إذن مجرد القدرة على السبب لا تكفي في صيرورته أنه له الخيار بالفعل. نعم له خيار بقوة شأنية، والمدار في المسقطية أن يكون له خيار بالفعل لا الخيار بالقوة والشأن. بل هاي ثانيا، هذا أولا، هذا أولا. بل ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أنه يكفي في القدرة وثبوت الخيار القدرة على سببه وهو الرد، فإنه هذا أخص من المدعى. فإنه تارة الخيار بل مدته متصلة بالعقد، وتارة مدته منفصلة عن العقد. ففي المدة المتصلة لي الخيار شهر من العقد، فنقول له القدرة على كل أي وقت يقوم ماذا يفعل؟ يرد، وحينئذ يثبت له الخيار. أما في المدة المنفصلة فحتى لو رد الآن لا ينفعه شيء، كما لو قال لي الخيار أسبوع من بداية الشهر الآتي. ففي هذه الحالة ليست له القدرة الآن ولو القدرة على سببه، لأن الرد لو تحقق الآن لا يثبت له الخيار، لأنه منوط بأمر غير اختياري وهو مجيء الزمان الاستقبالي. واضح؟ ومجيء الزمان الاستقبالي ليس تحت يده، ليس تحت سلطنته. واضح؟ فالنتيجة أن التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار الفعلي. ولهذا قال، ونوصل في التطبيق، قال ما محصله أن التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار ولا خيار إلا بعد الرد، ولا ينافي شيء مما ذكر. أي ذكر من؟ الذي ذكره من؟ الأردبيلي، أنه شرع الانتفاع البائع بالثمن. خير يا طير، شرعنا الانتفاع. ثبوت بل ثبوت كون التصرف مسقط للخيار بعد رد الثمن لا ينافي أنه شرع للانتفاع البائع بالثمن، لأنه سينتفع به قبل الرد وهو بعد الرد. ولا ينافي شيء مما ذكر لزومه بالتصرف بعد الرد. لزوم شنو؟ لزوم العقل، يعني سقوط الخيار. لأن ذلك، لأن التصرف أو اللزوم منه من صاحب الخيار بعد الرد لا قبل الرد. وإن كان قادرا، اللي شرحته اليوم، وإن كان قادرا على إيجاد سبب الخيار فيه، يعني ما قبل، فيما قبل الرد، في العبارات، وإن كان قادرا على إيجاد سبب الخير. ما هو سبب الخير؟ الرد فيه، يعني فيما قبل الرد الفعلي. إذ المدار على الفعل، على ثبوت الخيار بالفعل، لا على القوة. وثانيا على أنه لا يتم، يعني لا يتم حتى الثبوت بالقوة بالقدرة على إيجاد سببه، لا يتم في مورد الخيار المنفصل. على أنه لا يتم، يعني الثبوت بالقوة بالقدرة على إيجاد السبب، فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقل، كيوم بعد سنة مثلا. فقبل السنة لا يوجد له القدرة حتى على أسم السبب، لأنه لو رد ما ينفعه الرد شيء. انتهى محصل كلامه. المطلب كان الثالث، ما أفاده صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول: يا أيها العلامة السيد بحر العلوم، ما ذكرته كإشكال على المحقق الأردبيلي والسبزواري غير تام، لأن النكتة التي اتكأت عليها هي أنه الخيار لا يثبت إلا بعد الرد، فنحن نسلم معك أن التصرف المسقط، هي الكبروية، نسلم الكبرى، التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار، هي الكبرى سلمها، أنا ما عندنا مشكلة إياه. ما هي الصورة؟ لكن الصورة أن الخيار لا يتحقق إلا بعد الرد. هنا محل الإشكال. يقول صاحب الجوار: هذه المقدمة الثانية محل إشكال ونظار، إذ يرد عليها ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى أنه لو كان الخيار بعد الرد للزم من ذلك جهالة مبدأ الخيار المساوق لبطلان البيع للغرر، فإنه لو قال: بعتك الدار بألف دينار على أن لي الخيار، بلي إن أرجعت الثمن، هذا إرجاع الثمن ورد الثمن، لو كان قيدا في مبدأ الخيار وليس الخيار ثابت من العقل للزمت الجهالة، إذ لا يعلم هل يتحقق رد أو ما يتحقق، وإذا تحقق الرد هل يحصل الرد اليوم بعد خمسة أيام آخر الشهر، فسيكون الخيار منوط بأمر، شنو شيخ حسن؟ بأمر مجهول، وجهالة الشرط كما ذكر الشيخ سابقا مؤدية إلى أن البيع يبطل للغرار. فلو كان الخيار يبدأ من الرد للزمت الغرار، أصلا معاملة باطلة. فهذا يكشف بوضوح أن الخيار متى يبدأ؟ يبدأ الخيار من حين العقد، والرد ليس شرطا في ثبوت الخيار. الإشكال الثاني، المناقشة الثانية، بأنه إذا رجعنا إلى المرتكزات العرفية في موارد بيع الخيار، فإن العرف يقول أن مجموع المدة زمان الخيار، فالعرف يرى أن الخيار لمدة سنة، إذا أرجعت لك الثمن في السنة أسترجع المبيع. ماذا يفهم العرف؟ العرف يفهم أن الخيار في هذه السنة، فهذه السنة بتمامها له السلطنة على الفسخ، غايته أنه إعمال الفسخ في الخارج منوط بالفسخ، أما أصل السلطنة فهي له. إذن السلطنة واضح، والقدرة على حل العقد. ماذا يقول العرف؟ يقول في مدة سنة كامل له القدرة على حل العقد، له السلطنة على حل العقد، وليس الخيار إلا السلطنة على حل العقد. وهذا الإطلاق العرفي شاهد صدق على أن الخيار ليس من الرد، بل هو من حين العقد. يقول العرف يقول انتظر، هذا الآن ما له مسكن، هذا مسكن، ما له خيار خطية، ما له سلطنة، إذا رد بصير له سلطنة. يقول لا، الآن له سلطنة، هذه السنة كلها له السلطنة. ثالثا، مناقشة ثالثة، أنت أيها السيد بحر العلوم رحمة الله عليك ذكرت بأنه ما ذكره الأردبيلي وصاحب الكفاية مخالف لما عليه الأصحاب، صحيح؟ مع أنه بالعكس أنت الذي ذكرته مخالف لما عليه الأصحاب، فإنك ذكرت بأن الخيار بعد الرد، وهذا المعنى مخالف لما عليه الأصحاب. من وين؟ إذ يوجد هناك فرع فقهي نستطيع أن نستفيد منه نظر الأصحاب في المسألة. كيف؟ بيان ذلك مر عليكم في كتب أخرى بأنه هل الملكية متوقفة على انقضاء الخيار أو لا؟ فقبل انقضاء الخيار لا ملكية، المنسوب والمعروف عن الشيخ الطوسي بأنه يرى أن الملكية تتوقف على انقضاء الخيار، فقبل انقضاء الخيار لا ملكية. والفقهاء أجابوا على مدعى الشيخ الطوسي المذكور بروايات بيع الخيار، دقيق في المطلب، والأصحاب أجابوا على الشيخ الطوسي بماذا؟ وحجوه بروايات بيع الخيار التي قرأناها. وهذا الاحتجاج من الأصحاب على الشيخ الطوسي متوقف على المفروغية أن نظرهم ومبناهم أن الخيار من حين العقد لا من حين الرد، ببيان أن الأصحاب قالوا للشيخ الطوسي ورد في روايات بيع الخيار كرواية معاوية بن ميسرة أن الغلة للمشتري، تذكر الروايات، إذا حصل نماء في المبيع في مدة الخيار لمن الغلة؟ لمن النماء؟ للمشتري. فهذا الكلام من الأصحاب مبني لا يتم إلا على أنهم يرون أن الخيار من حين العقد، فلما رأوا أن الخيار من حين العقد قالوا في ظرف الخيار الشارع جعل الملكية للمشتري، واضح الفكرة، في ظرف الخيار في مدة الخيار جعل الشارع الغلة المبيع للمشتري، فيعني أن المشتري ملك المبيع لأن النماء فرع ملكية الأصل، فهذا الاستدلال بل يكشف على أن نظر الأصحاب في موارد بيع الخيار أن متى تحصل الملكية؟ تحصل الملكية من حين يحصل الخيار من حين العقد، فيقال الخيار من حين العقد. وبالرغم من وجود الخيار إلا أنه أنما صار للمشتري، وهذا يكشف على أن العين للمشتري، وهذا يساوق أن الملكية لا تتوقف على انقضاء الخيار. إذن الفقهاء يرون أن الخيار موجود في مجموع المدة، لا أنه بعد الرد، ولهذا احتجوا على الشيخ الطوسي بهذه الروايات، وإلا لو كانوا لا يرون أن الخيار موجود كيف يناقشون الشيخ الطوسي في زمان الخيار؟ الشارع جعل الملكية للمشتري. فأنت الذي ذكرته خلاف الأصحاب، لا أن الذي ذكره الأردبيلي والصاحب الكفاية السبزواري هو خلاف الأصحاب. خوش كلام. قال وناقش بعض من تأخر عنه، عمنه عن العلامة الطباطبائي اللي هو صاحب الجواهر، فيما ذكره لذكره هو الطباطبائي ثلاث مناقشات. الأولى من كون حدوث الخيار من كون أي وين ركز المناقشة، وين مصب المناقشة شيخنا؟ قلنا أنه العلامة له دعويان، له مقدمتان، مقدمة كبروية أنه المسقط، بل التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار، هي كبرى. مقدمة ثانية صغروية أنه لا خيار إلا بعد الرد. وين ركز؟ التفتوا للمطالب لأن بعدين بيصير مناقشات. وين ركز؟ ركز على الصغرى، ركز ضرب السهام كله على الصغرى، مو على الكبرى. ولهذا قال وناقش بعض من تأخر عنه فيما ذكره، أي الذي ذكره الثاني، من كون حدوث الخيار بعد الرد لا قبل الرد. أولا بأن ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار، ثانيا وبأن الظاهر من إطلاق العرف، شو العبارة بعدها؟ هو الظاهر من إطلاق العرف هو كون مجموع المدة زمن الخيار، واضح؟ جملة اللي بعدين. الثالث ظاهر تضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ بتوقف الملك على انقضاء الخيار ببعض الأخبار المتقدمة في هذه المسألة الدالة على أن غلة المبيع للمشتري الظاهر من إطلاق العرف وتضعيف كثير هو كون مجموع المدة زمان الخيار. واضح شيخ حسن؟ هذا المطلب كان
هذا المناقشة الثانية شيخنا ذكرتونها
ثالثة
الأولى
الظاهر من إطلاق العرف، انتهينا لإطلاق العرف. الثالث وتضعيف كثير من الأصحاب، وتضعيف كثير من الأصحاب. المطلب الرابع تعليق المصنف على كل ما تقدم. يقول الشيخ كل ما تقدم من أول كتاب شيخ حسن الحاج، كل ما تقدم فيه نظر، فكلام الأردبيلي فيه نظر، وتعليق السيد بحر العلوم فيه نظر، وإشكالات صاحب الجواهر فيها نظر. شيخنا صعد اللهجة اليوم. فيقع الكلام في بيان الاعتراضات على هذه المقالات الثلاثة. كاستاني قسوا مقالة، مو مقالة، مقالة مثل مقالة العراقي، اكتبوا مقالات بل مثل مقالات العراقي، مو اي مقاله شيخنا.
شيخ على غير عاطفه جمع انصار اليوم الفرد
بل المطلب الأول وهو ما ذكره الأردبيلي وصاحب الكفاية. فقد ذكر الأردبيلي بأن الظاهر من كلمات الأصحاب سقوط هذا الخيار بالتصرف، عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف، وهذا الكلام محل إشكال يقول الشيخ. بل الصحيح أنه عندنا أدلة تدل على مسقطية التصرف، وهي صحيحة علي بن رئاب والأصحاب كما قلنا، وقد عمل الأصحاب بذلك في غير موردها كالمجلس كالشرط، ولا مخصص لهذه الإطلاقات الدالة على سقوط الخيار بالتصرف. وأما ما ذكر من محاولة الخروج التخصصي أو التخصيصي كلاهما غير صحيح. ذكرون فقد ذكر الأردبيلي بأن بناء هذا العقد على التصرف في الثمن، ومقتضى هذا البناء أنه لو سقط الخيار سقطت الفائدة من تشريع هذا البيع الخياري، لأنه شرع البيع الخياري لانتفاع البائع بالثمن. فلو جاء شرق أنا شرعت الانتفاع البائع بالثمن وبعدين أسقطه خيار عندما يصل، هذا يلزم اللغوية، يلزم خلاف الغرض. يقول الشيخ العظام هذا الإشكال الذي ذكره الأردبيلي محل نظر، وذلك لأننا نسلم أن الشارع بناؤه النوعي في تشريع المعاملة على انتفاع البائع بالثمن، ولكن هذا يمكن أن ينسجم مع مبنانا بأن التصرف مسقط، فلا تهافت بين المطلبين. فنحن يمكننا بطريقة سحرية أننا نجمع بين المقالتين، من جهة يسقط الخيار بالتصرف، ومن جهة أخرى شرع الخيار لانتفاع البائع بالثمن، وذلك بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الغالب والمتعارف في البيع هو الثمن الكلي مو الثمن الشخصي. المتعارف في البيوع بشكل عام وفي بيع الخيار بشكل خاص أن يكون الثمن ثمناً كلياً. فعندما يشترط البائع على نفسه أن يرد الثمن، ويشترط أن يرد الثمن، يعني أنه هذا في موارد شنو كون الثمن كليا، وفي موارد كون الثمن كلي التصرف في الفرد المدفوع لا يضر بسقوط الخيار. تذكرون في موارد الثمن الكلي التصرف في الفرد المدفوع لا يضر بسقوط الخيار، لأن الشرط الخيار في موارد الكلي رد الأعم من العين أو البدل. في موارد كون الثمن كلي ما هو شرط الخيار شيخ حسن؟ قلنا أن الإطلاق منزل على شنو؟ الإطلاق منزل على أنه شنو؟ أن الشرط رد الأعم من العين أو بدل. إذا كان الشرط هو الأعم فالتصرف في الفرد المدفوع لا يضر في بقاء الخيار. فيمكن أن نقول شرع بيع الخيار لانتفاع البائع بالثمن، فإنه هذا المدفوع ينتفع به. ومع ذلك لا يسقط الخيار. ليش؟ لأن التصرف إنما وقع على الفرد المدفوع، وما هو شرط لتحقق الخيار؟ رد الأعم من الثمن عينه أو بدله. لا، مسألة عامة، مسألة بحث عام، بحث عام. الأردبيلي يقول، التفتوا لكلام الأردبيلي، الأردبيلي يقول التصرف في البيع الخياري لا يسقط الخيار. مطلب شيخنا، التصرف في الثمن في موارد بيع الخيار لا يسقط. ليش؟ يقول لو قلنا يسقط يلزم منه لغوية التشريع. يقول يا عجيب الشيخ العظيم، هذا كلامك لا يتم. لو كان دائما الثمن شنو؟ شخصي. لو كان دائما الثمن شخصي وقلنا التصرف في الثمن بل يسقط، شنو فايدة التشريع حينئذ بيع الخياري؟ ولكن الغالب، الفرد الغالب في بيع الخياري ما هو؟ بل في كل البيوع عادة أن الثمن يقع ثمنان، كل أبيعك البطيخة بدينار، أبيعك الهندوانة بكم؟ بألف تومان. ألفين تومان صار، ألفين تومان، واضح. كل ثمن كلي. وفي موارد الثمن الكلي لا يمكنه أن يتصرف في الثمن، فحافظنا على نكتة التشريع النوعية ولا يلزم السقوط. هذا خارج عن محل البحث، لأن التصرف في الثمن المدفوع، واضح، في الفرد المدفوع ليس مسقطا للخيار. إذن نعم،
ولكن يلزم لغوية بيع الخيار في المعينة.
وما في إشكال، ما في إشكال. اللغوية هذه هم اللغوية يقولون ناشئة من الإطلاق. هذه اللغوية مو ناشئة. لو الشارع خصص البيع ببيع الثمن، بل الشارع أطلق، أنا التشريع ما في لغوية، أنا مطلق. فأنا هذا الإطلاق عدم لحاط، يقولون مو فعل أصلاً، سأتيكم في الأصول أزياء بعد. الإطلاق عدم لحاط، عدم اللحاط أمر أنا ما لاحظ. خب، عدم اللحاط لا يلزم من الأمر عدم اللغوية، على أنه حتى في الثمن المعين لو تعلق، إنما يقدم الطرفان على إجراء المعاملة على الثمن المعين ويشترط رد الثمن، هناك قطعا هناك غرض. ماذا غرض في خصوص هذه المعاملة؟ لأن نقول هي غرض نوعي، هاي الأغراض النوعية لا تنافي وجود أغراض شخصية. إذن خفتوا للمطلب، إذن بناء هذا العقد إنما هو على التصرف من جهة أن الغالب والمتعارف البيع بالثمن الكلي، وقد ذكرنا أن الظاهر كفاية رد مثل الثمن، ولهذا الشرط في موارد الكلي بل الشرط هو الأعم من العين أو المث أو البدال، فيمكنه أن يتصرف في الفرد المدفوع إليه، ومع ذلك يمكنه أن بعد ذلك أن يفسخ. وفي الحقيقة من يدعي أن التصرف مسقط للخيار ليس مراده التصرف في الثمن في موارد الكلي الذي هو الغالب في باب الخيارات، وإنما التصرف في الثمن الذي هو مصب الشرط، أي ثمن الشخص الشخصي. واضح الفكرة لو أعيش شيخنا؟ إذن خلاصة المطلب أن المحقق الأردبيلي جاب هالمسألة، قال التصرف في موارد البيع الخياري، التصرف في الثمن غير مسقط، لأنه لو قلنا مسقط يلزم لغوية التشريع. نقول مو صحيح، لأن ما هو نكتة التشريع وهو الغالب في باب المعاملة هذه كون الثمن كلي، والتصرف في الفرد المدفوع في موارد الثمن الكلي لا يوجب سقوط الخيار، وبالمورد الذي يوجب سقوط الخيار وهو الثمن الجزئي ليس هو مورد التشريع للنكتة الغالبية. هذا التوجيه الأول، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بأنه لو كان الثمن جزئي، اشتبه أزياد من هذا، أو قلنا أن الثمن الكلي محمول على إرجاع عين الفرد المدفوع ولا يحمل الإطلاق على العام من الثمن العين الثمن أو البدل، مع ذلك يمكن أن يقال أن هناك بناء وشرط ارتكازي من الطرفين على ثبوت الخيار مع التصرف، ففي موارد كون الثمن جزئي ونحن نعلم أن البائع في شخص المعاملة له غرض في الانتفاع والمشتري ملتفت إلى ذلك، فهناك شرط ارتكازي أنه التصرف ليس مانعا من ثبوت الخيار، وهذا يعني أن النكتة الارتكازية تقتضي أن الشرط حينئذ ما هو الشرط في الخيار الرد أعم من العين أو المثل. واضح الفكرة؟ إذن حتى لو كان الثمن جزئي وعلمنا أن الآن البائع له غرض في الانتفاع بالثمن والثمن جزئي، فبناء الطرفين على أن ما هو محقق للخيار الأعام، هي قرينة يعني أن المحقق للخيار الأعام من العين أول مثل البدل قيم البدل وضع الأعام من العين الثمن أو البدل، وحينئذ كيف تقول مجرد التصرف لا يسقط كقاعدة كلية، بل لا بد أن تفصل فتقول التصرف كقاعدة مسقط للخيار إلا إذا كان هناك تباني وتواطؤ للمتعاقدين على ثبوت الخيار حتى مع التصرف في عين الثمن، مما يعني أن شرط الخيار في خصوص هذه المعاملة الأعام من العين أو القيمة، لا أن تطلق وتقول التصرف غير مسقط للخيار. ثالثا، ذكر الشيخ بأنه يمكن أن يقال أنه إذا قامت قرينة على أن البائع له غرض في التصرف بالثمن، فعلمنا بأن له غرض وحاجة في التصرف بالثمن يقتضي أن هذا التصرف غير كاشف عن الالتزام بالعقد، فإذا قامت قرينة على أن البائع الكذائي في هالمعاملة له غرض في الانتفاع بالثمن، واضح؟ هذا يكشف على أن تصرفه غير كاشف عن الالتزام بالمعاملة، وحينئذ لا ينطبق التعليل الموجود في صحيحة علي بن رئاب فذلك رضا منه فلا شرط، إذ الظاهر أن مسقطية التصرف ليست تعبدية محضة، بل أن المسقطية من باب كاشفيتها عن الرضا بلزوم العقد أو لا أقل، يعني أو لا أقل، يعني في خلاف تقدم، أو لا أقل لا يحرز إطلاق مسقطية التصرف مع الاقتران بقرينة تدل على عدم الرضا بالالتزام بالعقد. يعني قيام القرينة على عدم الالتزام بالعقد مانع من إطلاق صحيحة علي بن رئاب. هذا بحثناه سابقا، أن فرقنا بين الشرطية والمانعية، هل الصحيح أن نقول كل تصرف مسقط للخيار إلا إذا أحرزنا اقترانه بما هو كاشف عن عدم الرضا؟ تفتين، هل كذا نقول كل تصرف مسقط للخيار إلا إذا أحرزت المانع، إلا إذا أحرزت اقترانه بما يدل على عدم الرضا، فما لم تحرز التصرف مسقط أو لا شرطية. التصرف مسقط بشرط إحراز اقترانه بما يدل على الرضا. فهل اقتران بالدلالة على الرضا يا شيخ علي؟ هل الاقتران بالدلالة على الرضا شرط في مسقطية التصرف؟ فيقال التصرف المسقط هو التصرف الذي أحرز دلالته على الرضا نوعا، أو أنه المسألة من باب المانعية أن التصرف مسقط إلا إذا أحرزنا اقترانه بما يدل على عدم الرضا. على كلا المبنيين يأتي البحث هنا، فيقال إذا أحرزنا أنه هناك غرض في التصرف في الثمن فقد اقترن العقد بما يدل على عدم الالتزام بالمعاملة. واضح؟ اقترن العقد بقرينة تدل على أن هذا التصرف لا يدل على شنو؟ الرضا بالمعاملة. وحينئذ شخص هذا في هذه الموارد لا نقول بمسقطية التصرف، فليس المورد من باب التخصيص. إذن الخلاصة يا أيها الأردبيلي، أنتم قلتم أننا لو بنينا على أن التصرف مسقط للخيار هذا يلزم منه لغوية التشريع، لم تلتفتوا إلى محل البحث. الغالب في المعاملة أن يكون الثمن كلي، وفي مورد الثمن الكلي لا مانع أن يتصرف. فلو بنى الفقهاء على مسقطية التصرف في البيع الخياري لا يمنع هذا من قولهم بشنو؟ بتشريع البيع الخياري، لأن الذي يسقط التصرف في الثمن الشخصي لا التصرف في المدفوع في موارد الثمن الكلي. ثم ترقق حتى في الثمن الشخصي قد يقال توجد عندنا قرينة قد تكون بين الطرفين تواطؤ على أن الشرط هو العام، فما يصح أن تقول تحط لك تحط فتوى في الرسالة العملية لا التصرف غير مسقط للخيار في مورد البيع الخياري. خب ماذا تقول في الرواية شيخنا الأعظم الموثقة؟ جاب دليلين. الدليل الثاني الروايات التي يظهر منها أنه بالرغم من وجود التصرف مع ذلك لا يسقط الخيار. قال الشيخ نعرف الجواب بعد، هذه الروايات ناظرة إلى الثمن الكلي وهو مورد متعارف في البيوع، وفي موارد الثمن الكلي التصرف في الفرد المنفوع لا يوجب سقوط الخيار. فهذه الروايات لا تكشف على أن التصرف في الثمن ماذا؟ لا يوجب سقوط الخيار على نحو التخصيص، لأن موردها التصرف في الفرد المدفوع وما هو الشرط هو الأعان. قال أقول في أصل الاستظهار المتقدم اللي هو ظاهر المحكي عن المحقق الأردبيلي حيث استظهر هذا من كلمات الأصحاب، والرد المذكور عن المصابيح والمناقشة على الرد من صاحب الجواهر نظر. أما الأول كلام الأردبيلي فلأنه لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف المنسحب. قلت هذا رواية واردة في خيار الحيوان، قال المنسحب في غير مورد النص الحيوان باتفاق الأصحاب. وأما بناء هذا العقد على التصرف فهو من أحد جهات ثلاث، فهو أولا من جهة أن الغالب المتعارف البيع بالثمن الكلي، وظاهر الحال في الثمن كما بينا سابقا ظاهر الحال في الثمن الكلي ما هو الشرط؟ كفاية رد مثل الثمن. ولذا قوينا حمل الإطلاق في هذه الصورة في الثمن الكلي على ما يعم البدل، وحينئذ فلا يكون التصرف في عين الفرد المدفوع دليلا على الرضا بلزوم العقد لأنه ما أسقط خياره لأن الخيار هو العام. إذ لا منافاة بين فسخ العقد بعد ذلك بالرد وصحة هذا التصرف واستمراره، وهو أيضا مورد الموثق المتقدم أو منصرف إطلاقه. أو دخل الجواب الثاني في الجواب الأول. أو قال وأما بناء هذا العقد على التصرف فهو من جهة أن الغالب، أو واضح، أو من جهة تواطئ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا. واضح، حتى لو كان الثمن جزئي هناك اتفاق، هناك شرط، هناك شرط ارتكازي بين الطرفين، هناك شرط مبني عليه العقد. أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف في الثمن، وقد مر أن السقوط التصرف ليس تعبد شرعي مطلق حتى المقرون منه بعدم الرضا بلزوم العقد. وأما الثاني الرد على كلام صاحب المفاتيح يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.